الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بقي شيء من تفسير الآية، نعلم الآية الأخرى إنك رشاد رب قد آتيتني من الملك. فأصدق
طيب ربي من هذا مكتوب في الحياة يعني وعلاقة فتحه وقفنا أن يقدر على ما قضي على ما قضي الكلمة المكتوبة ربي.
نعم أنا عبد الله الشرف محمد عرفة المناشرة
قد آتي طريقة
أنت قلت منصور ومبني لا منصور لأنه ولاد الله
قد آتني قد حرف تحقيق يريد يعني هنا آتيتني ليس تحقيق هذا فعل ماضي مبني على الفتح سكن الاتصال للضمير المتحرك والفاعل ضمير مبتدئ
والتاء
فاعل والنون للبقية وجب الرجل من الملك من حقيق والملك مسكن الجبل وعلامة جري كتب الطائرة على آخره ولو حرف حق وعلمتني علم شعر الماضي في عن فتح في الصالة وغير رب المحرك والتاء وذي المتصل في عن فتح في وذي مكتوب به وللتأويل في حقيق وتأويل اسم الجبل وعلامة جري كتب الطائرة على آخره تأويل الله والأحاديث المضاف إليه مجهول وعلى مخيره كسر الطائر على آخره فاطر السماوات والأرض طيب فاطر حال
منادى
منادى يعني معروفا على ربي
يا فاطر السماوات
منادى مفروض وعلى مخيره كسر الطائر على آخره فاطر المضاف والسماوات المضاف إليه مجهول وعلى مخيره كسر الطائر على آخره ولو حق عطف والأرض يعني معظم على المجرور مجرور جبلة وأنت توقيت
مبتدأ
أنت مبتدأ ولي خبر
ولي مضاف ولي الله من اليه ولي مضاف ولي الله من اليه ولي هو هذا مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل أن نتكلم الجار والمجرور الذي يظهر انهما حال حال نعم
توفني فعل عبد يعني الجار طيب الفاعل ضمير مستتر جواز
وجوبا
وجوبا تصير انت ومن الوقايه وهي مستتر ومسلما
حال
منصوب على مسلم في سبحان الله على اخره ولو حرف عطف وان يبني عن افضل عطف مبني على السكون والجعل والمسلم يوم تقدير انت والنون في الوقايه وهي مسلم به وبالصالحين جر ويوم
كان من اخر ما قرانا في الدرس الماضي الكلام على السجود لغير الله جل وعلا وقرأنا في التفسير حديث معاذ حين ذهب إلى الشام وذكرت أحاديث أخرى نحب أن نستحضرها سأقرأ الكلام ونستحضر الأحاديث أخبرك أن ذكرنا بحديث قال وفي الحديث أن معاذ قدم الشام فوجدهم يسجدون لأسافهتهم فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال فقال إني رأيتهم يسجدون لأسافهتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال لو كنت أدرى أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام فسجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت. قرأنا من أمس وطلع علينا كلام أحد المحققين بأن في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف. دخلنا إن دخلنا شهر بن حوشب مرة الحديث وهذا الحديث الذي في الشريعة الأجر وبوب عليه الباب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما له وإكراما له. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء سبيل الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الأبرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حائط الأنصار ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في رجال من الأنصار وقال وفي الحائط غنم فسجدت له. فقال أبو بكر يا رسول الله إننا كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال المعلم إسناده ضعيف في ربيع بن أنس صدوق له أوهام رمي بالتشيع، وأبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة، وعباد بن يوسف الكندي أبو عثمان الحمص الترابيسي مقبول، وإبراهيم بن العلاء صدوق نوري. والحديث أخرجه أبو نعيم في دلالة النبوة من حديث الفريابي به وأمر الخصائص للسيوطي. وأما شطر الحديث الأخير يعني المرفوع وهو قوله إنه لا ينبغي في أمتي إلى آخره فهو صحيح مشهور روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عد الترمذي منهم معاذ بن جبل وسراقة بن مالك وعائشة بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن علي وأم سلمة وأنس بن عمر. وقد ذكر المصنف عن عائشة في الحديث التالي وثعلبة بن أبي مالك في الذي يليه. حديث عائشة ضعيف والحديث الذي بعده وهو حول هذا المتامرة نحن نشد والحديث الذي بعده مرسل وهو حديث الجمل خير قال رحمه الله تعالى يعني خرجنا بهذا أن السجود لا ينبغي إلا لله جل وعلا ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد له أحد سوى ما جرى من معاذ ونهاه انتهت القضية ما بقي أي حجة في هذا الأمر وثبت إنه لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد موجود موجود نعم والشيعة أيضا من في بعض المناطق كربلاء وغيرها ولو قالوا نحن نسجد بقصد التحية لا يجوز انتهى السجود صار حقا لله وحده لا شريك له قال والغرض أن هذا كان جد كان جائزا بشريعتهم ولهذا قروا له سجدا فعندها قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أي هذا ما آل إليه الأمر فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله فعلى هذا تحقق الرؤيا هو تأويلها تحقق الرؤيا تفسيرها وحصولها بالواقع كان هذا هو التأويل لها أما معناها بالتفسير فقد شعر به نبي الله يعقوب من البداية ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر وقوله قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صحيحة صدقا يذكر نعم الله عليه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي من البادية قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام قال وبعض يقول كانوا بالأولاد من ناحية شعب أسفل من حسمة خيرا نحن لا نعرف شيئا من هذه البلاد وكانوا أصحاب بادية وشاة وإبل ويعني بالشاة الغنم حطه في الجيب. ها؟ هذا والله. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء أي إذا أراد أمرا خير له أسبابا وقدره ويسره إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. يعني حكيم فيما يختاره ويريده، حكيم في أقواله وأفعاله، حكيم في قضائه وقدره. قال أبو عثمان النهدي عن سلمان، لا معلوم من سلمان، كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال عبد الله بن شداد وإليها ينتهي أقصى الرؤيا، يعني لو رأيت رؤيا فأقصى ما يمكن أن تتحقق فيه على 40 سنة. هذا كلام سلمان إن ثبت عنه. كيف؟ أحسنت. لا لا بأس، كلام عبد الله بن شداد. والمهم أيضا أن تعلم أن الرؤيا قد يتأخر تأويلها 10 سنين، لا يلزم أن تتحقق الرؤيا في الأسبوع أو 10 أيام، قد تتحقق الرؤيا بعد 10 سنين. رواه ابن جرير. وقال أيضا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا هشام عن الحسن قال قال كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق الحزن قلبه. ودموعه تجري على خديه وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. نعم، فيعقوب أفضل من يوسف، ويعقوب هو ابن إسحاق لإبراهيم، وإسحاق قد مات وإبراهيم قد مات، فلا شك أنه أحب خلق الله إلى الله. وهذه لفتة نظر إلى أن الله يبتلي عبده المؤمن بما شاء من البلاء، وقد يطول عليه كما ترون. وقال هشيم عن يونس عن الحسن ثلاث 80 سنة وقال أمامة بن فضالة علي الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة فغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد ذلك 23 سنة فمات وله 120 سنة خير. وقال قتادة كان بينهما 35 سنة وقال محمد بن إسحاق ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة قال وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها. وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة ثم قبضه الله إليه. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا وخرجوا منها وهم 600,000 و70,000 وقال أبو إسحاق المسروق دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة فالله أعلم. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وانثاهم وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف. بقي من خرجوا الله أعلم. وهل الأمر كما قال يحتاج إلى أدلة وبراهين؟ الخروج ما يطال إلا أنه في عهد موسى وفرعون يوم أن خرج إلى البحر. كم كانت المدة؟ تعرف هذا؟ يعني نقرأ أنهم يقولون نحو 400 سنة والله أعلم. هل ثبت هذا؟ القرون كثيرة فكان ماذا؟ أنه ليس بينه وبين الرسول، كان ماذا؟ لا ما يلزم هذا في مصر ما جاءهم رسول، لكن بلدان أخرى جاءهم رسول. يوسف لا يكلم أهل الأرض جميعهم، على أهل مصر. ف ومن بعد موسى ما جاءهم رسول، فلا يلزم أن المدة قصيرة، فالله أعلم كم كان بينهم. كيف؟ الله أعلم كيف عرفت قبر يوسف، وهل هذا الأثر إلى هذه العجوز؟ ها؟ من يستطيع أن به؟ اقرأ.
قال أعجبتم أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى لما سار ببني إسرائيل في النصر ضلوا الطريق، فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم نحن نحذرهم، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا يخرج بالنصر حتى ننقل عظامه معنا. قال فمن يعلم موضع
أخذ علينا، يعني على أجداده.
فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال دلوني على قبر يوسف. قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمي؟ قالت أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمه. فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت انضبوا هذا الماء، فانضبوا. قالت ادخلوا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أخذوها إلى الأرض إلى الطريق مثل ضوء النهار. أخرجه أبو يعلى.
خيرا. ليس فيه أي دلالة على أنها كانت موجودة عند الدفن. ها؟ هذا قولها، هذا قولها. إيه؟ هل فيه فأخرجوا عظام يوسف أو أخرجوا؟ واستخرجوا، هذا كلامه.
قال شيخ الألباني فائدة، قلت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث عظام يوسف، لأن التعارض بظاهره مع الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدل قال أو سليم الداري ألا أتقي لك من بغل يا رسول الله يدعو أو يحمل عظامك؟ قال بلى. فاتخذ له من عمر مسقاتين.
يعني عظام الجسد، هذا توجيه حسن. المهم أنها ستكون أخبرها أجدادها، وربما أجدادها عن أجدادهم. لا يلزم، لا يلزم. قالوا كذب النسابون، لأنهم أحيانا يسقط، يسقط أناس، والله يقول وقرونا بين ذلك كثيرا، فلا يلزم. قد يخطئ النسابون. نعم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماع أبويه وإخوته وما من الله عليه به وما من الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه قاله الضحاك وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يريد أن يبحث الآن مسألة تمني الموت، هل المراد توفني الآن مسلما أم المراد توفني إذا حضر وقت وفاتي مسلما؟ ولهذا قدم بقوله وأن يتوفاه مسلما حين يتوفى، يعني إذا جاء أجله. سنقف عند هذا، وهنا أسئلة نختم بها من أجل أن ندخل في الموضوع غدا من أوله. خيرا، كان هناك سؤال في درس سابق يقول إذا توسل رجل بصالح عمله فهل يبقى له أجره؟ نعم، أجره باطل، بل من أعظم الأجور، لأن هذا من أعماله التي هي غاية في الصلاح. يقول رجل صلى على ثوب وقع فيه نجاسة وقال سأخلعه في وقت الصلاة فنسي، فصلى فيه ثم ذكر بعد ساعة ونصف من قضاء الصلاة، يعني من انتهاء الصلاة، فكيف يفعل؟ الذي الله صلاته صحيحة ولا يلزمه شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. قال هذا رد السلام من بعيد بوضع يدين على الرأس وإعلاء الرأس يعد سجودا، يعني يفعل هكذا، يضع يده على رأسه وينحني. الانحناء ينبغي أن نلغيه من التحية تماما، وهكذا عند الوداع يرفع يده وينحني، بعضهم يضع يده على صدره وينحني. هذا الانحناء اعتبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته على الراحلة ركوعا وسجودا، اعتبره ركوعا وسجودا. فلهذا عود نفسك أنك تسلم على الناس ورأسك مرفوع. نعم، هذا من الخصال الذميمة التي لا تنبغي وينبغي أن نبتعد عنها تماما. صاحب الطهارة لو ذكر في أثناء الصلاة صلى على ثوب وقعت فيه نجاسة، ما صلى في ثوب، صلى على ثوب، يعني أن الثوب بمثابة السجادة، يبتعد عنه. لو أنه في أثناء الصلاة ألا حظ أن يخرج من الصلاة، خلاص انتهى من الصلاة، وما دخل إلا بعد وقت، ما يلزمه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا هو ذكر في أثناء الصلاة إن كان وقتها باقيا بعيد أحوط. يقول: هل يجوز للولد أن يخفض رأسه ما يقارب الركوع لوالده حين يلقاه قبل السلام عليه؟ هذا مثل ذلك لا يجوز، ونعود آباءنا وأمهاتنا على أننا نحترمهم بدون انحناء، وهكذا تقبيل الركب عند التحية، وبقي آخرون يقبلون ظهور الأقدام، الأب واقف والابن أو البنت ينزل ويقبل ظهر قدميه. لو أنك جالس ورجل أبيك وأمك بجوارك وأخذتها وقبلتها ما فيها شيء، لكن الانحناء عند التحية هو المذموم. كيف؟ أيلقى أحدنا صاحبه فينحني له؟ قال لا. هذا الحديث إذا صح جيد. خيرا. يقول فائدة: قال شيخ الإمام إن الملك الذي كان في وقت يوسف كان من الكنعانيين وليس من الفراعنة. خير ينظر، لا مانع، قد يكون الفراعنة جاءوا من بعد، ولهذا اسمه العزيز ليس اسمه الفرعون. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.